أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
أحسنت بارك الله فيك. إن الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع. هذه السورة وهي سورة المعارج، سورة مكية نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. وقوله سأل سائل بعذاب واقع، يقول المفسرون المراد بهم كفار قريش، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توعدهم به من العذاب، وكان ذلك منهم على سبيل الاستهزاء والاستبعاد، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقالوا ذلك مستبعدين ومكذبين، فأخبر الله جل وعلا عن سؤالهم وأخبرهم عن تحقق ما سألوا، وأتى بالباء في قوله بعذاب واقع، مع أن سأل تتعدى بنفسها، فيقال سأل فلان أمرا واقعا أو سأل فلان عذابا واقعا، لكن عديت بالباء هنا لأن الباء تدل على أن سأل قد ضمنت معنى فعل آخر، وهو ما يسمى بالتضمين، بحيث أن الكلمة تتعدى بدون حرف الجر ثم يؤتى معها بحرف الجر، فلذلك حكمة، وهو أن هذا الباء الذي جاء به دل على معنى فعل مضمن للفعل الذي بين أيدينا، فكلمة سأل هنا مضمنة معنى استعجل، فسأل مستعجلا بالعذاب. سأل كفار قريش سؤالا استعجلوا فيه العذاب، كأنهم يقولون متى يأتي العذاب، أو ائتنا بما تقول، بادر به. ففيه إشارة إلى أنهم سألوا وأيضا استعجلوا وقوع ذلك، فعبر بالباء التي تدل على ذلك، وهذا ما يسمى التضمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن هذا الباب غلط فيه كثير من المفسرين، إذا وجدوا حرفا إما أن يقولون أنه زائد أو يقولون كذا بمعنى كذا، يقولون هذا الحرف بمعنى كذا، ولو أراد الله عز وجل ذاك الحرف لعبر به، كما في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال كثير من المفسرين إلى بمعنى مع، وليس الأمر كذلك، بل إلى هنا دلت على معنى فعل آخر، وتقدير الكلام ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، لكن لو أن الولي أكل وهو فقير لا مال له، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كذلك قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، الأصل أن يقال عينا يشرب منها، تقول شربت من العين، شربت من الماء، شربت من كذا، فلماذا عبر بالباء هنا؟ قالوا ليدل على معنى فعل مضمن، وهو أنهم يشربون ويرتوون بها، فالجنة يشرب منها المؤمنون ويرتوون، لأنه كم من إنسان يشرب من الماء ولا يرتوي به، لكن أهل الجنة من نعيمها أن من شرب منها يرتوي بذلك الشرب ويحصل له الري. فالحاصل أن الباء هنا بعذاب دلت على أن سأل قد ضمن معنى استعجل، سأل سائل واستعجل بعذاب واقع، وهذا إخبار من الله عز وجل أنهم سألوا واستعجلوا بوقوع العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا العذاب واقع ولا بد، واقع وكائن لا محالة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، واقع للكافرين، العذاب واقع لمن؟ للكافرين، للكفار، وأما المؤمنون فلا، فهو واقع للكافرين وسيقع ويحل بهم، وأيضا ليس له دافع يدفعه، ليس هناك من يدفعه ويمنعه ويرده إذا وقع بالكفار، بل هو واقع بهم ولا راد له ولا مانع له. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي هذا العذاب من الله للكفار لأعدائه وأعداء رسله، من الله ذي المعارج. والمعارج تعددت عبارات السلف ومؤدها واحد، فقال ابن عباس معنى ذي المعارج أي ذو الدرجات، ذو الدرجات الرفيعة. وقال ابن عباس في رواية أخرى أيضا معنى ذو المعارج أي ذو العلو والفواضل، ذو العلو والفواضل. وقيل ذو المعارج المراد بها معارج السماء التي تعرج منها الملائكة إليه سبحانه وتعالى. وجمع ابن كثير بين هذه الأقوال فقال ذو المعارج ذو العلو والدرجات، ذو العلو والدرجات والفواضل والنعم، ذو العلو والدرجات والفواضل والنعم، فهو سبحانه وتعالى ذو المعارج ذو الفواضل وذو الدرجات وذو النعم، والعذاب نازل منه جل وعلا على الكافرين به وبرسله، من الله ذي المعارج. ثم أشار إلى شيء يفسر ويدل على المراد بالمعارج فقال تعرج الملائكة والروح إليه، وهو ذو المعارج ذو الدرجات الذي تعرج إليه الملائكة وتصعد إليه في السماء. تعرج الملائكة والروح، الملائكة معروف المراد بالملائكة، ولكن تنازعوا في المراد بالروح، فقيل الروح المراد بها أرواح بني آدم وخاصة أرواح المؤمنين، فإنه كما جاء في حديث البراء الصحيح وأصله في الصحيحين وهو في السنن وغيرها أن أروح الميت يعرج بها إلى السماء، فأما الكافر فتمنع من أن تصعد في السماء الدنيا وتطرح من السماء طرحا إلى الأرض، وأما المؤمن فيستفتح لها، تستفتح لها السماء الدنيا فيفتح لها، ثم تستفتح لها السماء الثانية والثالثة وهكذا. إذن قالوا الروح المراد به أرواح العباد وخاصة المؤمنين، فإنها تعرج إلى الله جل وعلا كما تعرج الملائكة. وقيل إن الروح هو جبريل، الروح هو جبريل، وإفراده بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو يدل على فضل المخصوص بالذكر، فهذا يدل على فضل جبريل، يدل على فضله، فهو ذكر أولا مع الملائكة ثم ذكر وحده. وقيل إن الروح خلق من خلق الله، وهذا لم يأتي بدليل، يعني ذكروا أنهم خلق من خلق الله لهم أوصاف معينة ولم يأتوا بدليل صحيح صريح على ذلك. تعرج الملائكة والروح إليه، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالروح هنا هو جبريل، وإن كان القول الأول له وجه من النظر، لكن لو تأملت فيما بعده لأن ذلك في يوم القيامة فإنه يترشح القول بأنه جبريل، وإن كان القول الآخر بأن الأرواح تصعد إليه كذلك، لكن يوم القيامة هذا الصعود إنما هو في الدنيا، تعرج في الدنيا، وأما في الآخرة فالناس يجمعون كلهم في مكان واحد، وينزل ربنا جل وعلا لفصل القضاء بينهم. تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله جل وعلا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تنازع العلماء في المراد بهذا اليوم، ومنهم من قال المراد به يوم القيامة، وهذا هو القول الراجح كما سنبين ذلك بالأدلة قريبا إن شاء الله. وقيل إن المراد باليوم هنا، وإن ذكر اليوم قالوا المراد به المسافة ما بين العرش إلى الأرض السفلى، قالوا المراد بهذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال المراد بذلك المسافة ما بين العرش وما بين الأرض السفلى، وهذا ورد فيه بعض الآثار لكنها لا تقوى على أن يعتمد عليها، جاء عن ابن عباس وغيره، ولكن ابن عباس كما لا يخفى قد أخذ عن أهل الكتاب، وإلا فإن بعضها بعض الأخبار مما لا مجال للرأي فيها، لكن مدام أنه أخذ عن أهل الكتاب فإنها تبقى المشكلة قائمة. لكن لو أن الصحابي الذي قال هذا القول الذي لا يتوصل إليه بالعقل فإنه له حكم الرفع، لكن ابن عباس رضي الله عنه ممن أخذ عن أهل الكتاب. وقيل إن المراد بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة المراد بذلك مدة بقاء الدنيا، المراد بذلك مدة بقاء الدنيا، وهذا القول ضعيف ولا يعول عليه، ولا يعلم قدر الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدري ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا اليوم وهذا الوقت، قيل إنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، فإنه يكون هناك يوم يفصل بين الدنيا والآخرة، وهذا القول ضعيف لأنه لا مستند له من النصوص. والقول المترجح والذي أشرنا إليه أن المراد بذلك يوم القيامة كما رجحه ابن كثير، وهو ثابت بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال المراد به يوم القيامة. وذكر ابن كثير بعض الأدلة التي تؤيد هذا القول، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تعضه بأنيابها وتطأه بأظلافها، كلما جازه أخراها رد عليه أولاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم قال حتى يرى سبيله إلى جنة أو نار، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا هو محل الشاهد، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجاء أيضا هذا الحديث عند مسلم وفيه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجاء في بعض الطرق مسلم أنه قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذه النصوص يستأنس بها ويرجح بها أن المراد بقوله في يوم أنه يوم القيامة، وأن 50,000 سنة هذا هو طول هذا اليوم، فهذا اليوم قدره 50,000 سنة، وسيقفه العباد وستقفه أنت وسأقفه أنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والناس خفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانية من رؤوسهم بقدر ميل، وهم مرتهنون بأعمالهم، والعرق فيهم على قدر أعمالهم، يوم عظيم. ولكن جاء في النصوص ما يدل على أن الله يهونه على المؤمنين، وأن هذه المدة الطويلة إنما هي على الكفار، وأما المؤمنون فإن الله ييسر ذلك عليهم. يدل على ذلك ما رواه أبو يعلى بسند صحيح كما قال المنذري وابن حبان والألباني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. يهون ذلك اليوم على المؤمن كتدلي الشمس للغروب، الشمس إذا تدلت الغروب يعني مالت إلى جهة الغرب في آخر النهار، تدلت صارت في آخر السماء ما بين ذلك إلى الغروب، يهون يعني مثل هذا الوقت في آخر النهار وقت يسير. في الدنيا مثلا قل ساعة مثلا أو قريبا من ذلك، فيوم القيامة يهون الله هذا اليوم 50,000 سنة فيكون على المؤمن مثل هذا الوقت لهذا المقدار. ويدل عليه أيضا ما رواه الطبراني بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ أين فقراء هذه الأمة؟ وساق الحديث وفيه: توضع للمؤمنين كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. يكون ذلك اليوم، وهو الذي وصفه الله بأنه قدر 50,000 سنة، قدر ساعة من نهار. وجاء عند الحاكم أو روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، كقدر ما بين الظهر والعصر. وجاء في حديث آخر يحسنه بعض أهل العلم أنه يكون قدر صلاة النافلة، يعني قدر ما يصلي الرجل ركعتين، يهون الله عز وجل ذلك على المؤمن حتى يكون قدر ما يصلي ركعتين. ومختلف في إسناده، ابن كثير قوى إسناده وبعض أهل العلم يضعف إسناد الحديث. فالحاصل أنه بفضل الله ورحمته أن الله جل وعلا هذا اليوم طويل الأمد 50,000 سنة يهونه الله عز وجل على المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فيهونه الله عليهم كما بين الظهر والعصر، أو كما يكون بقدر ساعة من نهار أو وقت تدلي الشمس للغروب، فضلا من الله ورحمة لعباده المؤمنين. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا الظاهر أن 50,000 سنة بالسنين التي يعرفها الناس، وقيل بل هي سنين غير السنين أو أيام غير الأيام التي يعرفها الناس، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الخطاب هو ما يعهده المخاطبون وما يعرفونه في كلامهم. قال جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا، هذا حث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصبر على قومه الذين كذبوا بالعذاب الواقع، فاصبر عليهم. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. الصبر صبران، منهم من يصبر ولكن يتشكى ويتسخط، ومنهم من يصبر صبرا جميلا وهو الذي لا شكوى معه. وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، فاصبر عليهم غير مشتك من حالهم، فإن ما وعدهم الله واقع بهم ولا بد. ثم قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا، أي هؤلاء الذين سألوا واستعجلوك بالعذاب الواقع وهم كفار قريش ومن كان على طريقتهم، إنهم يرونه، يرون هذا اليوم وهذا العذاب، يعني قيام الساعة وما أعده الله لهم، يراه الكفار بعيدا، يعني مستحيل، بعيد، ما يمكن يقع هذا، لأنهم مكذبون بالبعث، مكذبون بالنشور. قال جل وعلا: ونراه قريبا. ونراه أي نعلمه، ونحن نرى ذلك، لأن رأى تأتي بمعنى علم، تأتي بمعنى العلم، يسمونها رؤية بصرية ورؤية قلبية. نعلم ذلك، ونحن نعلم أنه قريب، لأن كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب، ولا شك أنه قريب، لأنه ثبت يا أخوان في الحديث، في حديث آخر صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، كان مع أصحابه يوما فنظر وإذا الشمس يعني قد دنت من رؤوس الجبال، فقال لهم: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. والحديث الآخر الذي فيه في البخاري وغيره أن رجل استأجر أجراء فعمل له من الصبح إلى صلاة الظهر فلم يوفوا، هم ضرب مثلا بهم أو قال هؤلاء اليهود، وقوم عملوا من الظهر إلى العصر ثم لم يكملوا، وقوم عملوا من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس فأعطاهم الله الأجر كاملا، وهذه الأمة. فقالوا يعني فقالت اليهود والنصارى، فقال لهم هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهذا فضل يؤتيه من أشاء، آتى الله عز وجل الفضل العظيم وهم آخر الأمم. فالحاصل أن الأمر قريب والله جل وعلا يعلمه، لأن كل ما هو آت وكل ما هو متحقق الوقوع فإنه قريب ولا بد، لأنه واقع ولا محالة. قال جل وعلا يوم تكون السماء كالمهل، يعني هذا اليوم القريب والعذاب الواقع سيكون متى؟ يوم تكون السماء كالمهل. السماء التي عهدناها مستوية ولا انفطار ولا شقوق فيها تتبدل حالها وتتغير فتصبح كالمهل. والمهل صح عن ابن عباس أنه قال دردي الزيت، هو دردي الزيت، دردي الزيت. ودردي الزيت عبارة يستخدمها السلف يعنون بها حثالة الزيت، الزيت والسمن يعني الذي كانوا يستخدمونه آخره له حثالة، يكون فيه حثالة، يعني ليست كسائر الزيت فيها يعني تكون نوعا ما أسمك، ولكن مع ذلك هي ذائبة. فهذه السماء تكون كذلك يوم القيامة، تتغير وتصبح مثل حثالة الزيت التي تكون في آخره، وهذا هو المهل. وقيل إن المراد بالمهل هو القيح من الصديد والدم، فتصبح يوم القيامة لشدة ما يحل ويلحق بها مثل الصديد، مثل القيح الذي مادته الدم والصديد. وقيل بل المراد بالمهل ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة والفضة، فتكون السماء مثل الرصاص والنحاس والفضة المذابة التي قد أذيبت بالنار. وجمهور السلف وكثير من السلف هو ثابت عن ابن عباس وعن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد أنهم قالوا كدردي الزيت، كدردي الزيت أي كحثالة الزيت. فالسماء التي عهدناها قوية في هذه الحياة فيوم القيامة تتغير حالها وتتبدل فتصبح كالمهل كالزيت أو كحثالة الزيت لتغير الحال يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، لأنه في القيامة تتغير الأمور، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في درس الأمس. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، أيضا الجبال تصبح كالعهن والعهن تصبح كالعهن، والعهن هو الصوف المنفوش كما قال جل وعلا في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش، مثل الصوف والغزل الذي نفش وضرب بالعصا حتى انتفش وصار رقيقا لينا، يعني ليس كالصوف بوضعه الحالي، لكن الذين يريدون يعملون بالصوف يقومون بنفشه وضربه بطرق معينة حتى يصبح يعني سهلا. فتصبح الجبال الصماء الراسية كذلك يوم القيامة، وتكون الجبال كالعهن كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. في ذلك اليوم لا يسأل القريب قريبه، القريب لا يسأل قريبه، يراه ويبصره ويرى ما هو فيه ولكنه لا يسأله. لماذا؟ لأنه مشغول بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال جل وعلا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لماذا؟ كل مشغول بنفسه. ويقول سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن كل منهم قد شغل بنفسه. وهذا يعني كالبيان والتوضيح لهذه الآية، ولا يسأل حميم حميمه، لا يسأل قريب قريبه. يبصرونهم، ومعنى يبصرونهم يعني يجعل كل واحد منهم من الحميم مبصرا لحميمه، يبصره ويراه ويرى الحال التي عليها حميمه وقريبه من العذاب وشبهه، ولكنه ما يستطيع أن يسأله ولا يستطيع أن يشتغل به، بل هو مشغول بنفسه. فمعنى يبصرونهم يعني يبصر كل حميم حميمة فيرى ما هو فيه من العذاب، يقال انظر ما هو فيه من العذاب، يقال بصره إذا جعله مبصرا، بصره بالشيء إذا جعله مبصرا له. فكذلك يبصرونهم يعني يرون أقاربهم يوم القيامة وما هم فيه، ولكنهم لا يغنون عنهم شيئا مع ولا يسألون عنهم شيئا لشغلهم بأنفسهم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم الكافر الذي بلغ الغاية في الإجرام والكفر في هذه الحياة لو يفتدي من عذاب يومئذ من عذاب يومئذ، يعني من عذاب يوم تكون السماء فيه كالمهل، يتمنى أنه يفتدي من عذاب الله عز وجل بكل شيء، بأبنائه ببنيه بأولاده، يقدمهم فداء وينجو من العذاب. كذلك أيضا يقدم صاحبته زوجته، صاحبه هي الزوجة، يقول خذوها فداء عني بس أنجو. بأخيه يقدم من كان مصافيا له في هذه الدنيا وهو أخوه وأقرب الناس إليه، يقول خذوه فداء عني. بل كذلك أيضا يتمنى أن يقدم الفصيلة، فصيلته التي تؤويه وهي قبيلته وعشيرته، وقيل فخذه التي هو منها. يود ويتمنى ويحب أن يجعل كل هؤلاء فداء عنه، ولكنه لا يقبل منه ذلك. والإخبار عن هؤلاء يعني عن الحميم عن البنين، إنسان يقدم بنيه وزوجته وإخوته وقبيلته وعشيرته يفتدي بهم، دليل على شدة ما هو فيه من الخوف والفزع، ما يسأل أحد عن أحد، بل أيضا رغبته في أن ينجو لأنه قد أدركه الخطر، لكن لا ينفعه ذلك. طلب منه في الدنيا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يشرك بالله شيئا، فأبى. الآن صار إلى الجزاء، لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ما تقبل منه ولا ينفعه ذلك. لكن حاصل أن ذلك يصور شدة المقام الذي يكون فيه الكافر يوم القيامة، فإنه يجود بكل شيء عزيز على نفسه يجود به ويريد يقدمه ليفتدي من العذاب، ولكن هيهات. قال وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيضا يتمنى لو أنه يقدم من في الأرض، جميع ما في الأرض سواء من الناس أو من الكنوز ومن الذهب ومن الفضة ومن كل شيء، ثم ينجيه ذلك، هذا الفداء الذي يقدمه، يتمنى ذلك لكن لا ينفعه ذلك. قال جل وعلا كلا إنها لظى. كلا كلمة ردع وزجر، كلا لا، ما يقبل منه الفداء ولا ينفعه الفداء. إنها لظى، وإنما هي النار، إنها أي جزاؤه ومآله النار لا فداء، وإنما هي النار أمامه. إنها كلا إنها لظى، ولظى الأصل فيه هو اللهب، الأصل في اللظى هو اللهب، لكن صار علما على النار، صار علما على النار، فمن أسماء النار أنها لظى. قالوا والمعنى كلا إنها نار تلتهب، لا لا فداء ولا يقبل منه الفداء ولا ينجو، وإنما الحالة أن له النار التي تلتهب فتحرقه. وقيل إن لظى دركة من دركات النار، أو هي الدركة الثانية، وهذا يحتاج إلى دليل. لكن المراد أن المراد بلظى هي النار التي تتلظى وتلتهب، كلا إنها لظى. ثم وصف هذه النار بقوله نزاعة للشوى، عياذا بالله، نزاعة للشوى، ونزاعة يعني تقطع، من نزع الشيء ينزعه نزعا إذا قطعه، ونزاعة يعني صيغة مبالغة، يعني فيها دليل على شدة النزع، فهي تنزع شواه. والشوى الشوى جمع شوات بفتح الشين وتخفيف الواو، الشوى جمع شوات، وهي العضو غير الرأس، هي من الإنسان جميع أعضائه غير الرأس، يقال لها شوى، مثل اليد، مثل الرجل، مثل البطن، هذه يقال لها شوى. وقال بعضهم هي جلدة الرأس، الشوى هي جلدة الرأس. وعبارات السلف في هذا متعددة، وصلها ابن كثير إلى 10، فقال ابن عباس هي جلدة الرأس، الشوى نزاعة للشوى، تنزع وتقطع جلدة رأسه عياذا بالله من شدة عذابها. وقيل إن المراد به الجلود والهام، جلوده جلود الناس وهاماتهم ورؤوسهم، يعني جلدة الرأس وجميع جلده أيضا، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس. وقال مجاهد الشوى ما دون العظم من اللحم، ما دون العظم من اللحم يشمل جميع لحمه. وقال سعيد بن جبير هو العصب، الشوى هي العصب. وقال أبو صالح نزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا نزاعة لحم الساقين، الشوى يعني لحم الساقين. وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة نزاعة للشواء نزاعة لهامته ومكارم وجهه وأطرافه وخلقه. وقال الضحاك تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد الشوى الآراب والعظام. والحاصل أن عبارة السلف كلها تدل يعني تدور حول هذا المعنى، أن النار تنزع أجزاء بدن الإنسان يعذب بها وتقطع وتقطع أعضاءه تقطيعا، من يد وجلدة رأس وأطراف وقدمين وما إلى ذلك، أي أنها عياذا بالله نار تتلظى وتلتهب، وأيضا تنزعه وتقطع أطرافه عياذا بالله من ذلك. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعوه وتطلب من أدبر عن الحق وتولى عن العمل به، وهم الكفار. قال ابن كثير تدعو من أدبر، قال من كذب بقلبه، وتولى قال ترك العمل بجوارحه، ترك العمل بجوارحه، وهذا هو الكافر، يجمع بين التكذيب بالقلب يكذب بالحق ولا يعمل بالجوارح، ويتولى ويعرض بجوارحه فلا يعمل بالحق، فهذا هو صاحب النار الذي تدعوه النار وتطلبه وتهلكه وتنزع شواه، تنزع شواه كما مر في الآية السابقة. قال وجمع فأوعى، يعني هذه صفات لمن يستحقون النار، وهو كل من جمع بين التكذيب بالحق وعدم العمل به، بين الإدبار عن الحق والتولي عنه، وبين الجمع والمنع، فهو جموع، جمع المال ويجمع الأموال من أي وجه كانت، من حلال من حرام لا يفكر بهذا، فلا هم له إلا جمع المال. وكذلك منوع يوعي، جمع فأوعى، يعني أوعى الشيء يوعيه إذا حفظه في الوعاء، جعله في الوعاء وحفظه في الوعاء ولم يخرجه. فهذه حالهم، أنهم يجمعون المال ويوعونه، يعني يضعونه في الوعاء ويمنعونه فلا يخرجون منه شيء، فلا يتصدقون على الفقراء ولا على المساكين ولا على الأقارب ولا على المحتاجين، هذه هذا وصفهم وهذا حالهم. وجمع فأوعى. ثم قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. طبيعة الإنسان والأصل فيه أنه خلق، أن الله خلقه هلوعا. والهلوع أحسن ما يفسر به ما جاء بعده من تفسير القرآن بالقرآن. فالهلوع هو الذي إذا أصابه الشر جزع وإذا أصابه الخير منع، هذا هو الهلوع. من إذا أصابه الخير منع فلم يشكر نعمة الله وأوعى وأمسك ولم يتصدق ولم يفعل الخير، وإذا نزلت به المصيبة أو المرض أو الضراء جزع وتسخط. فقوله إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ففسر الهلوع بأنه الذي إذا مسه الشر جزع وتسخط وإذا مسه الخير منع وأمسك. وهذا جنس الإنسان. وقيل بل المراد هنا الإنسان، الإنسان الكافر، المراد به الإنسان الكافر. والاستثناء في قوله إلا المصلين يكون استثناء منقطع، يكون الاستثناء منقطع ليس من جنس هؤلاء. وقيل بل الاستثناء متصل. فجنس الإنسان، جنس الإنسان أنه جزوع منوع، أنه هلوع، إلا من من الله عليه بالصلاة، من الله عليه بالإسلام والصلاة فإنه ليس كذلك، فيكون الاستثناء متصلا. وعلى هذا كثير من أهل العلم، وهو المتبادل. إذن خلق الله الإنسان هلوعا جزوعا عند نزول المصائب، منوعا عند إصابته للخير. إلا المصلين، إلا المصلين الذين يصلون حافظون على الصلاة ويداومون عليها، فهؤلاء إذا مسهم الشر يصبرون ولا يجزعون ولا يتسخطون، يتصبرون. وإذا مسهم الخير لا يمنعون ما أعطاهم الله، بل يتصدقون وينفقون في وجوه الخير. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لا يصلي مرة ويترك، أو يصلي ما دام مستيقظا وإذا نام يترك الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحجة أنه نائم، ولو يعني أيقظه من أيقظه، بل ولا يحسب لذلك حساب، أو يجمع الصلوات كلها ويصليها يوم الجمعة فقط مثلا. لا، دائمون على الصلاة، وسيأتي في آية قريبة يحافظون أيضا. فهم دائمون، دائما وأبدا يصلون الصلاة في أوقاتها ومحافظون على ذلك أيضا، حافظون لخشوعها وأركانها وشروطها وواجباتها. فيدل على أن الصلاة لا بد من المداومة عليها، 5 صلوات في اليوم والليلة. لا يصلي أسبوعا أو شهرا أو سنة، بل دائما وأبدا يصلي إلى أن تخرج الروح أو يزول عقله. وأيضا يكون محافظا على هذه الصلاة، محافظا على أوقاتها، لا يؤخرها حتى يخرج وقتها. وأيضا يحافظ على شروطها، على أركانها، على واجباتها، على خشوعها، على كل ما يجب لها. فهؤلاء هم الذين ينجون، وهم الذين يصبرون عند البأساء ويشكرون عند النعماء. انظروا فضل الصلاة يا أخوان. ولهذا الله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر. انظر يا أخي فضل الصلاة، الذي يصلي ينجو من هذا الوصف الذميم الذي وصف الله به عموم الناس. لكن صلاتك تؤثر عليك. فالمصلي يصبر عند وقوع المصائب، وإذا من الله عليه وأعطاه يتصدق وينفق ويرفد ويعطي، هذا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هذه الصلاة، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تحثه على الخير، وذلك بالأثر الذي يكون في قلبه من الخوف من الله، حبه والطمع فيما عنده. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، أيضا في أموالهم حق معلوم، حق قيل هي الزكاة وقيل هي الصدقات غير الزكاة، والصواب أنه يشمل الجميع، فهم في أموالهم حق معلوم فيخرجون الزكاة الواجبة وأيضا يتصدقون بالصدقات غير الزكاة الواجبة. ولهذا قال للسائل والمحروم، فالسائل هو الذي يأتيك يسألك أو الزكاة يأتيك عند باب المسجد ويقول أعطني أنا مسكين أنا محتاج أعطني، فهؤلاء المؤمنون المصلون في أموالهم حق معلوم، عنده شيء يعطي، سأله سائل أعطاه. والمحروم كذلك، سائل الذي يسأل، والمحروم قالوا هو المتعفف يعني الفقير المتعفف، هناك من الناس من هو محروم يعني محروم من الغنى محروم من المال لكنه متعفف ما يسأل ما يأتي يسأل الناس، فهؤلاء من فضلهم أنهم جعلوا في أموالهم حقا معلوما فيخرجون الزكاة ويخرجون ما تيسر من المال لمن يسألهم ويطلب ذلك منهم، وكذلك المحرومين المتعففين يتفطنون لهم وينتبهون لهم ويتحرونهم ويبحثون عنهم لأنهم ما يسألون الناس، فعندهم فطنة وعندهم تلمس للخير وحرص على الخير. والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون ويؤمنون ويقرون بيوم الجزاء والحساب ويوم القيامة ويوم البعث، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذه من صفات المؤمنين، مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله، خافون من عذاب الله يعذبهم الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، والصحابة والمؤمنون يخافون ذلك اليوم، يخافون منه ويشفقون من عذاب الله عز وجل، هذه حال المؤمن. أما من يقول أنه يعبد الله ليس رغبة في جنته ولا خوفا من عذابه وإنما فناء فيه، هذا قول باطل، هذا قول يعارض ظاهر النصوص. الله جل وعلا أثنى على الذين يخافونه ويخشونه بالغيب ويخافون منه، والله عز وجل في هذه الآيات أشار إلى ذلك، قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون. شوف الإنسان يخاف لأن أمامه أهوال ولا يدري هل يثبت على الحق أم لا، يجب أن يكون على وجل وخوف. إن عذاب ربهم غير مأمون، نعم عذاب الله غير مأمون لا يؤمن منه، لأن الإنسان لا يضمن له الثبات على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلب يتقلب ولا يدري الإنسان هل يبقى على الحال إذا كان على حال صالحة وعلى، هل يبقى على هذه الحالة أم يتغير يزيق قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فعذاب الله عز وجل غير مأمون، لا يأمن الإنسان ألا يصيبه، يخاف، فهذا هو الذي ينجو. أما من يأمن من عذاب الله هذا قد أمن من العذاب ويوشك أن يقع به، لكن حال المؤمنين الأتقياء يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته، يجمعون بين الخوف والرجاء، تجدهم يسيرون إلى الله خائفين راجين، كما قال بعض السلف قال المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء ويكونان له كالجناحين للطائر، طائر يطير بجناحين لا بد أن يكون الجناحان مستويين، لو زاد أحدهم على الآخر مال الطائر، فكذلك يسير إلى الله بين الخوف الذي يحمله على ترك الذنوب والمعاصي ولا يحمله على اليأس، وبين الرجاء الذي يحمله على الطمع في رحمة الله ولا يحمله على الأمن من مكر الله. قال إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون، هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم فيكفونها عن الحرام ولا يأتون ما حرم الله عز وجل عليهم، فلا يقعون في الزنا ولا في اللواط ولا فيما حرم الله عز وجل، يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم، أما الأزواج فلا يحفظون فروجهم من أزواجهم، يأتون أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهي إماؤهم. لما كان الرق موجود وملك اليمين موجود، الرجل يجوز له أن يتسرى بجاريته ويجوز له أن يطأها ولا يحفظ فرجه منها. فهؤلاء المؤمنون حافظون لفروجهم، لا يقعون في حرام إلا على أزواجهم. الأزواج أحل الله عز وجل لهم ذلك، ملك اليمين أحل الله عز وجل لهم ذلك، فإنهم غير ملومين، لا يلامون في ذلك، لأن الله جبل الإنسان على قضاء الوطر الشهوة، لكن فيما أحل له وأذن له فيه، فلا يلامون على ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، من ابتغى وراء الأزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون، والعادون المتجاوزون لحدود الله، تجاوزوا حدود الله عز وجل إلى ما لا يحل وما لا يجوز. واستدل العلماء بهذه الآية على تحريم ما يسمى بالعادة السرية، ما يسمى بالعادة السرية قالوا محرمة، لأن الله قال والذي فمن ابتغى وراء ذلك، وهو ما سبق في الآية التي قبلها، الأزواج وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادة السرية وراء ذلك ليست في الزوجة وليست في ملك اليمين، وليست في ملك اليمين. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن ذلك حرام لا يجوز، مع ما ثبت فيه في الطب الحديث من الأضرار والمضار التي تلحق من يفعله في مستقبله، قد يصاب بالعقم وقد يصاب بأمور كثيرة. فالحاصل أن هذه عادة محرمة. قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفاتهم أنهم لأماناتهم مأتمنوا عليه وعهودهم التي عاهدوا عليها راعون، يراعون ذلك ويحفظونه، فإذا اؤتمنوا لا يخونون، وإذا عاهدوا لا يغدرون. فما جاء في الحديث ذكر صفات المنافقين ضد هؤلاء، فقال المنافق إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب. لا، لكن المؤمنون لا، يراعي الأمانة فلا يخونها ويحفظها، كذلك يراعي العهد فلا يغدر في عهده، إذا أبرم عهدا وإنما يلتزم به ويوفي بالعهد. قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقومون بشهاداتهم، بالشهادة يؤدونها على خير ما يكون وعلى أحسن ما يكون، لا يزيدون فيها ولا ينقصون، ولا يراعون فيها قريبا أو بعيدا، يؤدونها يبتغون بها وجه الله ولو كانت على أنفسهم أو على آبائهم وإخوانهم أو على أولادهم، وأيضا لا يزورون، لا يكذبون، لا يزيدون، لا ينقصون، فيقومون بالشهادة ويؤدونها خير قيام. والذين هم كذلك أيضا من القيام بالشهادة لا يكتمون الشهادة، بعض الناس يكتم الشهادة، يقول هذا قريبي، هذا أخي، هذا ما أبغى أشهد عليه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القائمون يؤدون الشهادة بلا زيادة ولا نقص ولا كتمان. قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم محافظون، أعاد الإشارة إلى حالهم في الصلاة لأهمية الصلاة، فابتدأ في آيات سابقة ذكر ابتدأ صفاتهم بذكر مداومتهم على الصلاة، وختم بذكر محافظتهم على الصلاة لأهمية الصلاة ولعظم شأن الصلاة، فقال والذين هم على صلاتهم محافظون كما أسلفنا، يحافظون على الصلاة، يؤدونها في أوقاتها، يحافظون على ما تحتاج إليه من الوضوء والطهارة، أيضا يحافظون على الأركان، على الواجبات، على الخشوع، ما تحتاج إليه الصلاة، فهذه الصلاة التي تنفع صاحبها. أولئك في جنات مكرمون، أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الحديث عنهم والخطاب كان عنهم، فلم يقل هؤلاء في جنات مكرمون، لماذا؟ أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين علو مكانتهم أولئك قد بلغوا مكانا عظيما في الخير وفي الصلاح، أولئك في جنات مكرمون، في جنات الخلد، في جنة الخلد، والجنة الخلد داخلها جنات، ولكل رجل داخل الجنة جنان كثيرة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه أن آخر رجل يدخل الجنة يقول الله عز وجل له تمنى، ثم يقول له بعد ذلك لك الدنيا وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعافها، هذا آخر رجل يدخل الجنة له 10 أضعاف الدنيا من أولها إلى آخرها، فضل عظيم. ولهذا لهم جنات داخل هذه الجنة التي هي جنة الخلد، وأيضا هم مكرمون في هذه الجنات، لأن الإنسان أحيانا قد يكون في جنته ولا يكون مكرم. جنان الدنيا قد تكون في جنتك، في مزرعتك، في بستانك، ولكن ما تكون مكرم، تكون مهان أو في هم وفي غم وفي كبد، أما في الجنة لا، مكرمون، يطوف عليهم الولدان وهم على رائك ينظرون، والأنهار تجري من تحتهم في نعيم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، بعد أن ذكر حال المنعمين وما عده لهم من الثواب، أعاد الكلام على أولئك الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فمالي، هذا استفهام إنكاري وأيضا تعجبي، ففيه إنكار عليهم وتعجب من حالهم، وتقدير الكلام أي شيء لهم حواليك، أي شيء لهؤلاء الناس من حولك، والمراد بهم الكفار، الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وغيرهم. فمال الذين كفروا قبلك، قبلك يعني جهتك أو حولك ومعك وعندك، مهطعين. قالوا: المهطع هو الذي يمد عنقه عند السير، حينما يمشي يمد عنقه إلى الأمام، يقدم عنقه على بدنه، قالوا هذا هو المهطع. قالوا: الإهطاع هو مد العنق عند السير، وللعلماء قولان ما المراد بقوله مهطعين، فمنهم من قال أنهم مهطعين إليك، يعني دائما يأتون مسرعين إليك، قد مدوا أعناقهم إليك ويديمون النظر إليك، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني وهو اختيار بن جرير بن كثير ونسبه إلى الحسن البصري، قال المراد أنهم مهطعين، يعني المهطع هو المسرع في مشيه الذي يمد عنقه، لكن نافرين عنك، فارين منك. فما لهؤلاء القوم الذين قبلك بعثت فيهم وحولك وأنت تدعوهم بالصباح والمساء مهطعين، أي فارين متباعدين منك، قد مدوا أعناقهم فرارا وهربا منك. ولهذا قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني نفروا منك، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنهم ما دنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مهطعين في الذهاب عنه متباعدين منه، ولهذا صاروا جماعات، عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني من يمينك ومن شمالك، يعني من حولك بمكة، كذلك في المدينة ومن حوله من القرى. وخاصة بمكة، لما كان بمكة، لأن السورة مكية، من حوله بمكة عن يمينه وعن شماله عزين. وعزين جمع عزة بكسر العين، قالوا وهي الفرقة من الناس، العزين هي الفرقة والجماعة من الناس والعصابة من الناس. فهؤلاء الكفار لم يعني تباعدوا منك وصاروا يعني نفروا مما تدعوهم إليه، وصاروا فرقا وجماعات وأحزاب عن يمينك وعن شمالك، ولم يتبعوا ما جئت به. وهذا على كل حال استفهام إنكار وتوبيخ لهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هذا أيضا استفهام إنكاري عليهم، هذه حالهم، يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة، نحن على الحق، وما جاء به محمد أساطير الأولين، وهم الذين صبأوا، وهم الذين أتون بشيء لا يعرف، نحن على ملة إبراهيم، وكان لهم نوع من العبادة لكن كانوا على غير الصراط المستقيم. قال الله عز وجل كلا، يعني أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم، يدخل الجنة وينعم فيها؟ كلا، لا، كلمة ردع وزجر، لا، لا يدخل الجنة ولا ينعمون فيها. لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث. ولهذا قال كلا، لا، ليس الأمر كما تقولون وأنكم كل منكم له جنة النعيم، لا. ثم بين سبب حرمانهم لهذا النعيم، أو من الأسباب التي حرمتهم هذا النعيم، كلا إن خلقناهم مما يعلمون. بدأ بالكلام على ما يتعلق بالبعث، لأنهم كانوا ينكرون البعث وينكرون أن يعودوا وينكرون أن يبعثوا. قال كلا إن خلقناهم مما يعلمون. قال ابن كثير قوله مما يعلمون، قال أي من المني الضعيف، هذا هو الذي خلقوا منه، أي من المني الضعيف، كما قال ألم نخلقكم من ماء مهين، وكما قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهم يعلمون أنهم خلقوا من ماء دافق، من المني. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم قال جل وعلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. مر معنا بالأمس أن لا قيل إنها زائدة وقيل إنها مؤكدة، وهذا هو الصواب، لكن ذكر ابن كثير فائدة أن لا مؤكدة لكن يؤتى بها في القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، يعني إذا جاءت لا هي مؤكدة لكن مؤكدة تدل على أن المقسم عليه شيء منفي، يعني ينفونه، ينفون البعث، ينفون النشور، ينفون يوم القيامة، يجحدونه، يكذبونه، فيأتي القسم مؤكدا بلا، كأنه يقول لا، ليس الأمر كما تقولون، لا قيامة ولا بعث، ثم قال أقسم أنكم تبعثون وأنه يكون كذا وكذا. فلا هنا هذا هو الصواب، أنها مؤكدة وتتضمن النفي وإبطال ما كان موجودا بخلاف الحق، ثم يأتي القسم بعدها مؤكدا لضد ما نفته. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، أقسم الله عز وجل بنفسه الكريمة وهو رب المشارق ورب المغارب. مشارق النجوم والكواكب ومغاربها، فجاء به هنا مجموعا بحسب أنواعها، فالذي يغرب الشمس والقمر والنجوم الكواكب، فمغاربها ومشارقها جمع، فأقسم هنا بمغارب النجوم والكواكب جميعها. وفي آية أخرى قال رب المشرقين ورب المغربين، سناه باعتبار الشمس والقمر، مشرقي الشمس والقمر ومغربهما، لأنه في الشتاء لهما مشرق وفي الصيف لهما مشرق ومغرب. وقيل بل رب المشرقين والمغربين جميع الكواكب لها مشرقان ومغربان، إما مشرق في الشتاء أو مشرق في الصيف، وإما مغرب في الشتاء وإما مغرب في الصيف. وجاء في آية رب المشرق والمغرب لأن مشرق هذه الكواكب كلها واحد، تشرق من جهة وتغرب من جهة، ولا تعارض بين هذه الآيات، فكل إطلاق باعتبار، كل إطلاق باعتبار على ضوء ما أشرنا إليه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، أقسم، ومن أصدق من الله قيل، ومن أحسن من الله حديثا، لأنه القادر على خلقهم وإعادتهم، وهذا فيه يعني إثبات البعث والنشور، وهذا فيه تأكيده في تأكيده لأنه أقسم عليه، وقوله حق وصدق جل وعلا ولو لم يقسم إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، نبدل خيرا من هؤلاء، قيل نأتي بقوم آخرين يطيعوننا ولا يعصوننا، وقيل بل نبدل خيرا منهم يعني نبدل حالهم فيؤمنون. وبكل قال بعض أهل العلم، ولكن ظاهر الآية صريح أن نبدل خيرا منهم، خير من هؤلاء الكفار، فنستبدلهم بغيرهم بأناس يطيعوننا، لأن الخير إنما هو بالإيمان. وما نحن بمسبوقين، قال ابن كثير وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بمغلوبين، وقيل وما نحن بعاجزين، لا يعجزنا ذلك ولا يغلبنا أحد إذا أردنا أمرا، ولو أردنا ذلك لفعلناه، والله عز وجل أقسم على ذلك وهو الحق الذي لا مرية فيه. ثم بعد أن أثبت لهم البعث وأثبت لهم قدرته عليهم وعلى إعادتهم مرة أخرى وعلى قدرته على إبدالهم بخير منهم، قال لنبيه فذرهم اتركهم، هذا تحديد ووعيد شديد وتخويف، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ذرهم أي اتركهم ودعهم يخوضوا. والخوض الأصل فيه الكلام الكثير، قال خاض الناس في كذا أي تحدثوا كثيرا وتكلموا كثيرا. قال المفسرون والمراد بخوضهم هنا المراد خوضهم في القرآن وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن البعث وما جاء معه، فاتركهم وخوضهم، ذرهم دعهم اتركهم، وهذا الخوض الذي يخوضون يتحدثون منكرون مكذبون مستبعدون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. واللعب الأصل فيه اللهو والهزل، لأن حياة من لا يؤمن بالله في الحقيقة ما هي إلا لعب هزل، وهذا إخبار عن حالهم التي هم عليها، فكل كافر في الحقيقة إنما هو يلعب. قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، دينهم وحالهم وطريقتهم في الحقيقة لعب، لأنهم في لهو وباطل وتكذيب، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي وعدهم الله عز وجل إياه، وحينما يلقون ذلك اليوم يجزون بعملهم. وقد مرت الآيات قبل ذلك التي تدل على حالهم وعلى ما يقع لهم من العذاب، وذاك يومهم الذي يوعدونه يوم يلقون الله عز وجل فيجازيهم بأعمالهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور، هي القبور، يوم يخرجون يعني ذلك اليوم الذي يوعدونه، متى؟ يوم أي في يوم أو في اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداث من القبور سراعا ما يتأخرون، إذا نفخ في الصور كلهم خرجوا جميعا ما يترددون وما يتأخرون، ما يتلكؤون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب يعني في ذلك الوقت حينما يخرجون يشبه خروجهم في سرعتهم، في سرعتهم في الخروج حالهم في الدنيا حينما كانوا يوفضون إلى النصب. والنصب فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وحفص نصب بضم النون والصاد، والمراد بها على هذا القول الأصنام، كأنهم إلى أصنام يوفضون. وقرأ الباقون بفتح النون وسكون الصاد كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلامة، كأنهم إلى علامة قد وضعت لهم فيسرعون في الذهاب إليها. الحاصل أن الآية تدل على سرعة خروجهم، وأن حالهم شبيها بحال أولئك الذين يوفضون إلى الأصنام. ومعنى يوفضون مضارع أوفض يوفض، إذا أسرع وعدا في سيره، إذا أسرع وعدا في سيره، هذا هو الموفض. أوفض يعني أسرع وعدا في السير، وهم كأنهم يخرجون من الأجداث مسرعين، كأنهم يوفضون إلى علامة وضعت لهم، أو كأنهم يوفضون إلى أصنامهم التي كانوا يعبدونها وقد كانوا يفعلون ذلك في الدنيا. خاشعة أبصارهم أي ذليلة لما لحقها من الخوف والفزع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي تعلوهم ذلة وحقارة وحسرة وندامة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه من قبل، فوعدهم الله عز وجل به وأنذرهم إياه رسوله، وجاءت النصوص محذرة منه، وأقسم الله على مجيئه وعلى حصوله، ولكنهم ما اتعظوا وما اعتبروا. فهذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون، هذه حالهم فيه. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الناجين في ذلك اليوم، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤالان، السؤال الأول رجحنا قوله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة بذكر حديث من السنة، فما هذا الحديث؟ اذكر حديثا من السنة يدل على ترجيح أن المراد بيوم كان مقداره 50,000 سنة أن ذلك يوم القيامة، اذكر دليلا من السنة على ذلك. نعم، يعني حديث الزكاة، حديث الزكاة، سواء ذكر الزكاة زكاة الإبل والبقر والغنم وكذلك الفضة، قال حتى يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب، احسنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني ذكر الله عز وجل في صفات عباده المؤمنين أهل الجنة، ذكر الصلاة مرتين، فما الذي يفيده ذلك؟ ماذا يفيد ذكر الصلاة مرتين؟ نعم بعظم شأن الصلاة، وأنه لا يكفي أن يصلي فقط، بل لا بد أن يكون مداوما عليها، ولا بد أن يكون حافظا لها، حافظا لأركانها وشروطها واجبا، وهو يدل على أهمية الصلاة. أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنا من عبده ورسوله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
أحسنت بارك الله فيك. إن الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع. هذه السورة وهي سورة المعارج سورة مكية نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، وقوله سأل سائل بعذاب واقع يقول المفسرون المراد بهم كفار قريش، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توعدهم به من العذاب، وكان ذلك منهم على سبيل الاستهزاء والاستبعاد، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقالوا ذلك مستبعدين ومكذبين، فأخبر الله جل وعلا عن سؤالهم وأخبرهم عن تحقق ما سألوا، وأتى بالباء في قوله بعذاب واقع، مع أن سأل تتعدى بنفسها، فيقال سأل فلان أمرا واقعا أو سأل فلان عذابا واقعا، لكن عديت بالباء هنا لأن الباء تدل على أن سأل قد ضمنت معنى فعل آخر، وهو ما يسمى بالتضمين، بحيث أن الكلمة تتعدى بدون حرف الجر ثم يؤتى معها بحرف الجر، فلذلك حكمة، وهو أن هذا الباء الذي جاء به دل على معنى فعل مضمن للفعل الذي بين أيدينا، فكلمة سأل هنا مضمنة معنى استعجل، فسأل مستعجلا بالعذاب، سأل كفار قريش سؤالا استعجلوا فيه العذاب، كأنهم يقولون متى يأتي العذاب أو ائتنا بما تقول بادر به، ففيه إشارة إلى أنهم سألوا وأيضا استعجلوا وقوع ذلك، فعبر بالباء التي تدل على ذلك، وهذا ما يسمى التضمين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن هذا الباب غلط فيه كثير من المفسرين، إذا وجدوا حرفا إما أن يقولون أنه زائد أو يقولون كذا بمعنى كذا، يقولون هذا الحرف بمعنى كذا، ولو أراد الله عز وجل ذاك الحرف لعبر به، كما في قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال كثير من المفسرين إلى بمعنى مع، وليس الأمر كذلك، بل إلى هنا دلت على معنى فعل آخر، وتقدير الكلام ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، لكن لو أن الولي أكل وهو فقير لا مال له، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كذلك قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، الأصل أن يقال عينا يشرب منها، تقول شربت من العين، شربت من الماء، شربت من كذا، فلماذا عبر بالباء هنا؟ قالوا ليدل على معنى فعل مضمن، وهو أنهم يشربون ويرتوون بها، في الجنة يشرب منها المؤمنون ويرتوون، لأنه كم من إنسان يشرب من الماء ولا يرتوي به، لكن أهل الجنة من نعيمها أن من شرب منها يرتوي بذلك الشرب ويحصل له الري، فالحاصل أن الباء هنا بعذاب دلت على أن سأل قد ضمن معنى استعجل، سأل سائل واستعجل بعذاب واقع، وهذا إخبار من الله عز وجل أنهم سألوا واستعجلوا بوقوع العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا العذاب واقع ولا بد، واقع وكائن لا محالة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، واقع للكافرين، العذاب واقع لمن؟ للكافرين، للكفار، وأما المؤمنون فلا، فهو واقع للكافرين وسيقع ويحل بهم، وأيضا ليس له دافع يدفعه، ليس هناك من يدفعه ويمنعه ويرده إذا وقع بالكفار، بل هو واقع بهم ولا راد له ولا مانع له، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي هذا العذاب من الله للكفار لأعدائه وأعداء رسله، من الله ذي المعارج، والمعارج تعددت عبارات السلف ومؤدها واحد، فقال ابن عباس معنى ذي المعارج أي ذو الدرجات، ذو الدرجات الرفيعة، وقال ابن عباس في رواية أخرى أيضا معنى ذو المعارج أي ذو العلو والفواضل، ذو العلو والفواضل، وقيل ذو المعارج المراد بها معارج السماء التي تعرج منها الملائكة إليه سبحانه وتعالى، وجمع ابن كثير بين هذه الأقوال فقال ذو المعارج ذو العلو والدرج ذو العلو والدرجات والفواضل والنعم، ذو العلو والدرجات والفواضل والنعم، فهو سبحانه وتعالى ذو المعارج ذو الفواضل وذو الدرجات وذو النعم، والعذاب نازل منه جل وعلا على الكافرين به وبرسله من الله ذي المعارج. ثم أشار إلى شيء يفسر ويدل على المراد بالمعارج فقال تعرج الملائكة والروح إليه، وهو ذو المعارج ذو الدرجات الذي تعرج إليه الملائكة وتصعد إليه في السماء. تعرج الملائكة والروح، الملائكة معروف المراد بالملائكة، ولكن تنازعوا في المراد بالروح، فقيل الروح المراد بها أرواح بني آدم وخاصة أرواح المؤمنين، فإنه كما جاء في حديث البراء الصحيح وأصله في الصحيحين وهو في السنن وغيرها أن أروح الميت يعرج بها إلى السماء، فأما الكافر فتمنع من أن تصعد في السماء الدنيا وتطرح من السماء طرحا إلى الأرض، وأما المؤمن فيستفتح لها تستفتح لها السماء الدنيا فيفتح لها ثم تستفتح لها السماء الثانية والثالثة وهكذا. إذن قالوا الروح المراد به أرواح العباد وخاصة المؤمنين، فإنها تعرج إلى الله جل وعلا كما تعرج الملائكة. وقيل إن الروح هو جبريل، الروح هو جبريل، وإفراده بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو يدل على فضل المخصوص بالذكر، فهذا يدل على فضل جبريل، يدل على فضله، فهو ذكر أولا مع الملائكة ثم ذكر وحده. وقيل إن الروح خلق من خلق الله، وهذا لم يأتي بدليل يعني ذكروا أنهم خلق من خلق الله لهم أوصاف معينة، ولم يأتوا بدليل صحيح صريح على ذلك. تعرج الملائكة والروح إليه، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالروح هنا هو جبريل، وإن كان القول الأول له وجه من النظر، لكن لو تأملت فيما بعده لأن ذلك في يوم القيامة فإنه يترشح القول بأنه جبريل، وإن كان القول الآخر بأن الأرواح تصعد إليه كذلك، لكن يوم القيامة هذا الصعود إنما هو في الدنيا، تعرج في الدنيا، وأما في الآخرة فالناس يجمعون كلهم في مكان واحد، وينزل ربنا جل وعلا لفصل القضاء بينهم. تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تنازع العلماء في المراد بهذا اليوم، ومنهم من قال المراد به يوم القيامة، وهذا هو القول الراجح كما سنبين ذلك بالأدلة قريبا إن شاء الله. وقيل إن المراد باليوم هنا، وإن ذكر اليوم قالوا المراد به المسافة ما بين العرش إلى الأرض السفلى، قالوا المراد بهذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال المراد بذلك المسافة ما بين العرش وما بين الأرض السفلى، وهذا ورد فيه بعض الآثار لكنها لا تقوى على أن يعتمد عليها، جاء عن ابن عباس وغيره، ولكن ابن عباس كما لا يخفى قد أخذ عن أهل الكتاب، وإلا فإن بعضها بعض الأخبار مما لا مجال للرأي فيها، لكن مادام أنه أخذ عن أهل الكتاب فإنها تبقى المشكلة قائمة، لكن لو أن الصحابي الذي قال هذا القول الذي لا يتوصل إليه بالعقل فإنه له حكم الرفع، لكن ابن عباس رضي الله عنه ممن أخذ عن أهل الكتاب. وقيل إن المراد بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة المراد بذلك مدة بقاء الدنيا، المراد بذلك مدة بقاء الدنيا، وهذا القول ضعيف ولا يعول عليه، ولا يعلم قدر الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدري ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا اليوم وهذا الوقت قيل إنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، فإنه يكون هناك يوم يفصل بين الدنيا والآخرة، وهذا القول ضعيف لأنه لا مستند له من النصوص. والقول المترجح والذي أشرنا إليه أن المراد بذلك يوم القيامة كما رجحه ابن كثير، وهو ثابت بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال المراد به يوم القيامة. وذكر ابن كثير بعض الأدلة التي تؤيد هذا القول، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تعضه بأنيابها وتطعه بأظلافها، كلما جازه أخراها رد عليه أولاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم قال حتى يرى سبيله إلى جنة أو نار، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا هو محل الشاهد، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجاء أيضا هذا الحديث عند مسلم وفيه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجاء في بعض طرق مسلم أنه قال حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذه النصوص يستأنس بها ويرجح بها أن المراد بقوله في يوم أنه يوم القيامة، وأن 50,000 سنة هذا هو طول هذا اليوم، فهذا اليوم قدره 50,000 سنة وسيقفه العباد وستقفه أنت وسأقفه أنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانية من رؤوسهم بقدر ميل، وهم مرتهنون بأعمالهم والعرق فيهم على قدر أعمالهم، يوم عظيم. ولكن جاء في النصوص ما يدل على أن الله يهونه على المؤمنين، وأن هذه المدة الطويلة إنما هي على الكفار، وأما المؤمنون فإن الله ييسر ذلك عليهم. يدل على ذلك ما رواه أبو يعلى بسند صحيح كما قال المنذري وابن حبان والألباني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. يهون ذلك اليوم على المؤمن كتدلي الشمس للغروب، الشمس إذا تدلت الغروب يعني مالت إلى جهة الغرب في آخر النهار، تدلت صارت في آخر السماء ما بين ذلك إلى الغروب، يهون يعني مثل هذا الوقت في آخر النهار، وقت يسير في الدنيا مثلا قل ساعة مثلا أو قريبا من ذلك. فيوم القيامة يهون الله هذا اليوم 50,000 سنة فيكون على المؤمن مثل هذا الوقت بهذا المقدار. ويدل عليه أيضا ما رواه الطبراني بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة، أين فقراء هذه الأمة، وساق الحديث وفيه توضع للمؤمنين كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. يكون ذلك اليوم وهو الذي وصفه الله بأنه قدر 50,000 سنة قدر ساعة من نهار. وجاء عند الحاكم أو روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، كقدر ما بين الظهر والعصر. وجاء في حديث آخر يحسنه بعض أهل العلم أنه يكون قدر صلاة النافلة، يعني قدر ما يصلي الرجل ركعتين، يهون الله عز وجل ذلك على المؤمن حتى يكون قدر ما يصلي ركعتين. واختلف في إسناده، ابن كثير قوى إسناده وبعض أهل العلم يضعف إسناد الحديث. فالحاصل أنه بفضل الله ورحمته أن الله جل وعلا هذا اليوم طويل الأمد 50,000 سنة يهونه الله عز وجل على المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فيهونه الله عليهم كما بين الظهر والعصر، أو كما يكون بقدر ساعة من نهار أو وقت تدلي الشمس للغروب، فضلا من الله ورحمة لعباده المؤمنين. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا الظاهر أن 50,000 سنة بالسنين التي يعرفها الناس، وقيل بل هي سنين غير السنين أو أيام غير الأيام التي يعرفها الناس، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الخطاب هو ما يعهده المخاطبون وما يعرفونه في كلامهم. قال جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا، هذا حث للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على قومه الذين كذبوا بالعذاب الواقع، فاصبر عليهم. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. الصبر صبران، منهم من يصبر ولكن يتشكى ويتسخط، ومنهم من يصبر صبرا جميلا وهو الذي لا شكوى معه. وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، فاصبر عليهم غير مشتك من حالهم، فإن ما وعدهم الله واقع بهم ولا بد. ثم قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا، أي هؤلاء الذين سألوا واستعجلوك بالعذاب الواقع وهم كفار قريش ومن كان على طريقتهم، إنهم يرونه، يرون هذا اليوم وهذا العذاب، يعني قيام الساعة وما أعده الله لهم، يراه الكفار بعيدا، يعني مستحيل بعيد، ما يمكن يقع هذا، لأنهم مكذبون بالبعث، مكذبون بالنشور. قال جل وعلا: ونراه قريبا. ونراه أي نعلمه، ونحن نرى ذلك، لأن رأى تأتي بمعنى العلم، يسمونها رؤية بصرية ورؤية قلبية. نعلم ذلك، ونحن نعلم أنه قريب، لأن كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب، ولا شك أنه قريب، لأنه ثبت يا أخوان في الحديث، في حديث آخر صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، كان مع أصحابه يوما فنظر وإذا الشمس يعني قد دنت من رؤوس الجبال، فقال لهم: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. والحديث الآخر الذي فيه في البخاري وغيره أن رجل استأجر أجرا فعمل له من الصبح إلى صلاة الظهر فلم يوفوا، هم ضرب مثلا بهم أو قال هؤلاء اليهود، وقوم عملوا من الظهر إلى العصر ثم لم يكملوا، وقوم عملوا بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس فأعطاهم الله الأجر كاملا. وهذه الأمة، فقالوا يعني فقالت اليهود والنصارى، فقال لهم: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهذا فضلي أوتيه من أشاء، آتى الله عز وجل الفضل العظيم، وهم آخر الأمم. فالحاصل أن الأمر قريب، والله جل وعلا يعلمه، لأن كل ما هو آت وكل ما هو متحقق الوقوع فإنه قريب ولا بد، لأنه واقع ولا محالة. قال جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل، يعني هذا اليوم القريب والعذاب الواقع سيكون متى؟ يوم تكون السماء كالمهل. فالسماء التي عهدناها مستوية ولا انفطار ولا شقوق فيها تتبدل حالها وتتغير فتصبح كالمهل، والمهل صح عن ابن عباس أنه قال دردي الزيت، هو دردي الزيت، دردي الزيت. ودردي الزيت عبارة يستخدمها السلف يعنون بها حثالة الزيت، الزيت والسمن يعني الذي كانوا يستخدمونه آخره له حثالة، يكون فيه حثالة يعني ليست كسائر الزيت فيها يعني تكون نوعا ما أسمك، ولكن مع ذلك هي ذائبة. فهذه السماء تكون كذلك يوم القيامة، تتغير وتصبح مثل حثالة الزيت التي تكون في آخره، وهذا هو المهل. وقيل إن المراد بالمهل هو القيح من الصديد والدم، فتصبح يوم القيامة لشدة ما يحل ويلحق بها مثل الصديد، مثل القيح الذي مادته الدم والصديد. وقيل بل المراد بالمهل ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة والفضة، فتكون السماء مثل الرصاص والنحاس والفضة المذابة التي قد أذيبت بالنار. وجمهور السلف وكثير من السلف وهو ثابت عن ابن عباس وعن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد أنهم قالوا كدردي الزيت، كدردي الزيت أي كحثالة الزيت. فالسماء التي عهدناها قوية في هذه الحياة فيوم القيامة تتغير حالها وتتبدل فتصبح كالمهل كالزيت أو كحثالة الزيت لتغير الحال يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، لأنه في القيامة تتغير الأمور، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في درس الأمس. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، أيضا الجبال تصبح كالعهن والعهن، تصبح كالعهن والعهن، والعهن هو الصوف المنفوش كما قال جل وعلا في سورة القارعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل الصوف والغزل الذي نفش وضرب بالعصا حتى انتفش وصار رقيقا لينا، يعني ليس كالصوف بوضعه الحالي، لكن الذين يريدون يعملون بالصوف يقومون بنفشه وضربه بطرق معينة حتى يصبح يعني سهلا. فتصبح الجبال الصماء الراسية كذلك يوم القيامة، وتكون الجبال كالعهن كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. في ذلك اليوم لا يسأل القريب قريبه، القريب لا يسأل قريبه، يراه ويبصره ويرى ما هو فيه ولكنه لا يسأله. لماذا؟ لأنه مشغول بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لماذا؟ كل مشغول بنفسه. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن كل منهم قد شغل بنفسه. وهذا يعني كالبيان والتوضيح لهذه الآية: ولا يسأل حميم حميمه، لا يسأل قريب قريبه. يبصرونهم، ومعنى يبصرونهم يعني يجعل كل واحد منهم من الحميم مبصرا لحميمه، يبصره ويراه ويرى الحال التي عليها حميمه وقريبه من العذاب وشبهه، ولكنه ما يستطيع أن يسأله ولا يستطيع أن يشتغل به، بل هو مشغول بنفسه. فمعنى يبصرونهم يعني يبصر كل حميم حميمة فيرى ما هو فيه من العذاب، يقال انظر ما هو فيه من العذاب، يقال بصره إذا جعله مبصرا، بصره بالشيء إذا جعله مبصرا له. فكذلك يبصرونهم يعني يرون أقاربهم يوم القيامة وما هم فيه، ولكنهم لا يغنون عنهم شيئا مع ولا يسألون عنهم شيئا لشغلهم بأنفسهم. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم الكافر الذي بلغ الغاية في الإجرام والكفر في هذه الحياة لو يفتدي من عذاب يومئذ من عذاب يومئذ يعني من عذاب يوم تكون السماء فيه كالمهل يتمنى أنه يفتدي من عذاب الله عز وجل بكل شيء بأبنائه ببنيه بأولاده يقدمهم فداء وينجو من العذاب كذلك أيضا يقدم صاحبته زوجته صاحبه هي الزوجة يقول خذوها فداء عني بس أنجو بأخيه يقدم من كان مصافيا له في هذه الدنيا وهو أخوه وأقرب الناس إليه يقول خذوه فداء عني بل كذلك أيضا يتمنى أن يقدم الفصيلة فصيلته التي تؤويه وهي قبيلته وعشيرته وقيل فخذه التي هو منها يود ويتمنى ويحب أن يجعل كل هؤلاء فداء عنه ولكنه لا يقبل منه ذلك والإخبار عن هؤلاء يعني عن الحميم عن البنين إنسان يقدم بنيه وزوجته وإخوته وقبيلته وعشيرته يفتدي بهم دليل على شدة ما هو فيه من الخوف والفزع ما يسأل أحد عن أحد بل أيضا رغبته في أن ينجو لأنه قد أدركه الخطر لكن لا ينفعه ذلك طلب منه في الدنيا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يشرك بالله شيئا فأبى الآن صار إلى الجزاء لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ما تقبل منه ولا ينفعه ذلك لكن حاصل أن ذلك يصور شدة المقام الذي يكون فيه الكافر يوم القيامة فإنه يجود بكل شيء عزيز على نفسه يجود به ويريد يقدمه ليفتدي من العذاب ولكن هيهات قال وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أيضا يتمنى لو أنه يقدم من في الأرض جميع ما في الأرض سواء من الناس أو من الكنوز ومن الذهب ومن الفضة ومن كل شيء ثم ينجيه ذلك هذا الفداء الذي يقدمه يتمنى ذلك لكن لا ينفعه ذلك قال جل وعلا كلا إنها لظى كلا كلمة ردع وزجر كلا لا ما يقبل منه الفداء ولا ينفعه الفداء إنها لظى وإنما هي النار إنها أي جزاؤه ومآله النار لا فداء وإنما هي النار أمامه إنها كلا إنها لظى ولظى الأصل فيه هو اللهب الأصل في اللظى هو اللهب لكن صار علما على النار صار علما على النار فمن أسماء النار أنها لظى قالوا والمعنى كلا إنها نار تلتهب لا فداء ولا يقبل منه الفداء ولا ينجو وإنما الحالة أن له النار التي تلتهب فتحرقه وقيل إن لظى دركة من دركات النار أو هي الدركة الثانية وهذا يحتاج إلى دليل لكن المراد بلظى هي النار التي تتلظى وتلتهب كلا إنها لظى ثم وصف هذه النار بقوله نزاعة للشوى عياذا بالله نزاعة للشوى ونزاعة يعني تقطع من نزع الشيء ينزعه نزعا إذا قطعه ونزاعة يعني صيغة مبالغة يعني فيها دليل على شدة النزع فهي تنزع شواه والشوى الشوى جمع شوات بفتح الشين وتخفيف الواو الشوى جمع شوات وهي العضو غير الرأس هي من الإنسان جميع أعضائه غير الرأس يقال لها شوى مثل اليد مثل الرجل مثل البطن هذه يقال لها شوى وقال بعضهم هي جلدة الرأس الشوى هي جلدة الرأس وعبارات السلف في هذا متعددة وصلها ابن كثير إلى عشرة فقال ابن عباس هي جلدة الرأس، الشوى، نزاعة للشوى، تنزع وتقطع جلدة رأسه عياذا بالله من شدة عذابها. وقيل إن المراد به الجلود والهام، جلوده، جلود الناس وهاماتهم ورؤوسهم، يعني جلدة الرأس وجميع جلده أيضا. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس. وقال مجاهد الشوى ما دون العظم من اللحم، ما دون العظم من اللحم يشمل جميع لحمه. وقال سعيد بن جبير هو العصب، الشوى هي العصب. وقال أبو صالح نزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا نزاعة لحم الساقين، الشوى يعني لحم الساقين. وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة نزاعة للشواء نزاعة لهامته ومكارم وجهه وأطرافه وخلقه. وقال الضحاك تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال ابن زيد الشوى الآراب والعظام. والحاصل أن عبارة السلف كلها تدل يعني تدور حول هذا المعنى، أن النار تنزع أجزاء بدن الإنسان يعذب بها وتقطع وتقطع أعضاءه تقطيعا من يد وجلدة رأس وأطراف وقدمين وما إلى ذلك، أي أنها عياذا بالله نار تتلظى وتلتهب وأيضا تنزعه وتقطع أطرافه عياذا بالله من ذلك. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعوه وتطلب من أدبر عن الحق وتولى عن العمل به وهم الكفار. قال ابن كثير تدعو من أدبر، قال من كذب بقلبه، وتولى قال ترك العمل بجوارحه، ترك العمل بجوارحه. وهذا هو الكافر، يجمع بين التكذيب بالقلب يكذب بالحق ولا يعمل بالجوارح، ويتولى ويعرض بجوارحه فلا يعمل بالحق. فهذا هو صاحب النار الذي تدعوه النار وتطلبه وتهلكه وتنزع شواه، تنزع شواه كما مر في الآية السابقة. قال وجمع فأوعى، يعني هذه صفات لمن يستحقون النار، وهو كل من جمع بين التكذيب بالحق وعدم العمل به، بين الإدبار عن الحق والتولي عنه، وبين الجمع والمنع. فهو جموع، جمع المال ويجمع الأموال من أي وجه كانت، من حلال من حرام لا يفكر بهذا، فلا هم له إلا جمع المال. وكذلك منوع يوعي، جمع فأوعى، يعني أوعى الشيء يوعيه إذا حفظه في الوعاء، جعله في الوعاء وحفظه في الوعاء ولم يخرجه. فهذه حالهم، أنهم يجمعون المال ويوعونه، يعني يضعونه في الوعاء ويمنعونه فلا يخرجون منه شيء، فلا يتصدقون على الفقراء ولا على المساكين ولا على الأقارب ولا على المحتاجين. هذا وصفهم وهذا حالهم. وجمع فأوعى. ثم قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا. طبيعة الإنسان والأصل فيه أن الله خلقه هلوعا، والهلوع أحسن ما يفسر به ما جاء بعده من تفسير القرآن بالقرآن. فالهلوع هو الذي إذا أصابه الشر جزع وإذا أصابه الخير منع، هذا هو الهلوع. من إذا أصابه الخير منع فلم يشكر نعمة الله وأوعى وأمسك ولم يتصدق ولم يفعل الخير، وإذا نزلت به المصيبة أو المرض أو الضراء جزع وتسخط. فقوله إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع هذا من تفسير القرآن بالقرآن، ففسر الهلوع بأنه الذي إذا مسه الشر جزع وتسخط وإذا مسه الخير منع وأمسك. وهذا جنس الإنسان. وقيل بل المراد هنا الإنسان الكافر، المراد به الإنسان الكافر، والاستثناء في قوله إلا المصلين يكون استثناء منقطع، يكون الاستثناء منقطع ليس من جنس هؤلاء. وقيل بل الاستثناء متصل، فجنس الإنسان جنس الإنسان أنه جزوع منوع، أنه هلوع، إلا من من الله عليه بالصلاة، من الله عليه بالإسلام والصلاة فإنه ليس كذلك، فيكون الاستثناء متصلا. وعلى هذا كثير من أهل العلم، وهو المتبادل. إذن خلق الله الإنسان هلوعا جزوعا عند نزول المصائب، منوعا عند إصابته للخير، إلا المصلين، إلا المصلين الذين يصلون حافظون على الصلاة ويداومون عليها، فهؤلاء إذا مسهم الشر يصبرون ولا يجزعون ولا يتسخطون، يتصبرون، وإذا مسهم الخير لا يمنعون ما أعطاهم الله بل يتصدقون وينفقون في وجوه الخير. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يصلي مرة ويترك، أو يصلي ما دام مستيقظا وإذا نام يترك الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحجة أنه نائم، ولو يعني أيقظه من أيقظه، بل ولا يحسب لذلك حساب، أو يجمع الصلوات كلها ويصليها يوم الجمعة فقط مثلا، لا، دائمون على الصلاة، وسيأتي في آية قريبة يحافظون أيضا، فهم دائمون دائما وأبدا يصلون الصلاة في أوقاتها ومحافظون على ذلك أيضا، حافظون لخشوعها وأركانها وشروطها وواجباتها، فيدل على أن الصلاة لا بد من المداومة عليها، 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يصلي أسبوعا أو شهرا أو سنة، بل دائما وأبدا يصلي إلى أن تخرج الروح أو يزول عقله، وأيضا يكون محافظا على هذه الصلاة، محافظا على أوقاتها، لا يؤخرها حتى يخرج وقتها، وأيضا يحافظ على شروطها، على أركانها، على واجباتها، على خشوعها، على كل ما يجب لها. فهؤلاء هم الذين ينجون، وهم الذين يصبرون عند البأساء ويشكرون عند النعماء. انظروا فضل الصلاة يا أخوان، ولهذا الله جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن البحشاء والمنكر. انظر يا أخي فضل الصلاة، الذي يصلي ينجو من هذا الوصف الذميم الذي وصف الله به عموم الناس، لكن صلاتك تؤثر عليك، فالمصلي يصبر عند وقوع المصائب، وإذا من الله عليه وأعطاه يتصدق وينفق ويرفد ويعطي، هذا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هذه الصلاة لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تحثه على الخير، وذلك بالأثر الذي يكون في قلبه من الخوف من الله، حبه والطمع فيما عنده. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، أيضا في أموالهم حق معلوم، حق قيل هي الزكاة وقيل هي الصدقات غير الزكاة، والصواب أنه يشمل الجميع، فهم في أموالهم حق معلوم، فيخرجون الزكاة الواجبة، وأيضا يتصدقون بالصدقات غير الزكاة الواجبة. ولهذا قال للسائل والمحروم، فالسائل هو الذي يأتيك يسألك، أو الزكاة يأتيك عند باب المسجد ويقول أعطني أنا مسكين أنا محتاج أعطني. فهؤلاء المؤمنون المصلون في أموالهم حق معلوم، عنده شيء يعطي، سأله سائل أعطاه. والمحروم كذلك، السائل الذي يسأل، والمحروم قالوا هو المتعفف، يعني الفقير المتعفف. هناك من الناس من هو محروم، يعني محروم من الغنى، محروم من المال، لكنه متعفف، ما يسأل، ما يأتي يسأل الناس، فهؤلاء من فضلهم أنهم جعلوا في أموالهم حقا معلوما، فيخرجون الزكاة ويخرجون ما تيسر من المال لمن يسألهم ويطلب ذلك منهم، وكذلك المحرومين المتعففين يتفطنون لهم وينتبهون لهم ويتحرونهم ويبحثون عنهم، لأنهم ما يسألون الناس، فعندهم فطنة وعندهم تلمس للخير وحرص على الخير. والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون ويؤمنون ويقرون بيوم الجزاء والحساب ويوم القيامة ويوم البعث، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذه من صفات المؤمنين، مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله، خافون من عذاب الله يعذبهم الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، والصحابة والمؤمنون يخافون ذلك اليوم، يخافون منه ويشفقون من عذاب الله عز وجل. هذه حال المؤمن. أما من يقول أنه يعبد الله ليس رغبة في جنته ولا خوفا من عذابه وإنما فناء فيه، هذا قول باطل، هذا قول يعارض ظاهر النصوص. الله جل وعلا أثنى على الذين يخافونه ويخشونه بالغيب ويخافون منه، والله عز وجل في هذه الآيات أشار إلى ذلك، قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون. شوف الإنسان يخاف لأن أمامه أهوال ولا يدري هل يثبت على الحق أم لا، يجب أن يكون على وجل وخوف. إن عذاب ربهم غير مأمون، نعم عذاب الله غير مأمون، لا يؤمن منه، لأن الإنسان لا يضمن له الثبات على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلب يتقلب ولا يدري الإنسان هل يبقى على الحال إذا كان على حال صالحة وعلى، هل يبقى على هذه الحالة أم يتغير يزيغ قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فعذاب الله عز وجل غير مأمون، لا يأمن الإنسان ألا يصيبه، يخاف، فهذا هو الذي ينجو. أما من يأمن من عذاب الله هذا قد أمن من العذاب ويوشك أن يقع به، لكن حال المؤمنين الأتقياء يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته، يجمعون بين الخوف والرجاء، تجدهم يسيرون إلى الله خائفين راجين، كما قال بعض السلف قال المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء ويكونان له كالجناحين للطائر، طائر يطير بجناحين، لا بد أن يكون الجناحان مستويين، لو زاد أحدهم على الآخر مال الطائر. فكذلك يسير إلى الله بين الخوف الذي يحمله على ترك الذنوب والمعاصي ولا يحمله على اليأس، وبين الرجاء الذي يحمله على الطمع في رحمة الله ولا يحمله على الأمن من مكر الله. قال إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون، هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم فيكفونها عن الحرام ولا يأتون ما حرم الله عز وجل عليهم، فلا يقعون في الزنا ولا في اللواط ولا فيما حرم الله عز وجل، يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم. أما الأزواج فلا يحفظون فروجهم من أزواجهم، يأتون أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهي إماؤهم، لما كان الرق موجود وملك اليمين موجود الرجل يجوز له أن يتسرى بجاريته ويجوز له أن يطعها ولا يحفظ فرجه منها، فهؤلاء المؤمنون حافظون لفروجهم لا يقعون في حرام إلا على أزواجهم، الأزواج أحل الله عز وجل لهم ذلك، ملك اليمين أحل الله عز وجل لهم ذلك، فإنهم غير ملومين لا يلامون في ذلك، لأن الله جبل الإنسان على قضاء الوطر الشهوة لكن فيما أحل له وأذن له فيه، فلا يلامون على ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، من ابتغى وراء الأزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون، والعادون المتجاوزون لحدود الله، تجاوزوا حدود الله عز وجل إلى ما لا يحل وما لا يجوز. واستدل العلماء بهذه الآية على تحريم ما يسمى بالعادة السرية، يسمى بالعادة السرية، قالوا محرمة، لأن الله قال والذي فمن ابتغى وراء ذلك، وهو ما سبق في الآية التي قبلها، الأزواج وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وراء ذلك، ليست في الزوجة وليست ملك اليمين، وليست في ملك اليمين، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن ذلك حرام لا يجوز، مع ما ثبت فيه في الطب الحديث من الأضرار والمضار التي تلحق من يفعله في مستقبله، قد يصاب بالعقم وقد يصاب بأمور كثيرة. فالحاصل أن هذه عادة محرمة. قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفاتهم أنهم لأماناتهم مأتمن عليه، وعهودهم التي عاهدوا عليها راعون، يراعون ذلك ويحفظونه، فإذا أتمنوا لا يخونون، وإذا عاهدوا لا يغدرون. كما جاء في الحديث ذكر صفات المنافقين ضد هؤلاء، فقال المنافق إذا أتمن خان، وإذا عاهد فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب. لا، لكن المؤمنون لا، يراعي الأمانة فلا يخونها ويحفظها، كذلك يراعي العهد فلا يغدر في عهده إذا أبرم عهدا، وإنما يلتزم به ويوفي بالعهد. قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقومون بشهاداتهم، بالشهادة يؤدونها على خير ما يكون وعلى أحسن ما يكون، لا يزيدون فيها ولا ينقصون، ولا يراعون فيها قريبا أو بعيدا، يؤدونها يبتغون بها وجه الله ولو كانت على أنفسهم أو على آبائهم وإخوانهم أو على أولادهم، وأيضا لا يزورون، لا يكذبون، لا يزيدون، لا ينقصون، فيقومون بالشهادة ويؤدونها خير قيام. والذين هم كذلك أيضا من القيام بالشهادة لا يكتمون الشهادة، بعض الناس يكتم الشهادة، يقول هذا قريبي، هذا أخي، هذا ما أبغى أشهد عليه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القائمون يؤدون الشهادة بلا زيادة ولا نقص ولا كتمان. قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون، أعاد الإشارة إلى حالهم في الصلاة لأهمية الصلاة، فابتدأ في آيات سابقة ذكر، ابتدأ صفاتهم بذكر مداومتهم على الصلاة، وختم بذكر محافظتهم على الصلاة لأهمية الصلاة ولعظم شأن الصلاة. وقال والذين هم على صلاتهم محافظون، كما أسلفنا، يحافظون على الصلاة، يؤدونها في أوقاتها، يحافظون على ما تحتاج إليه من الوضوء والطهارة، أيضا يحافظون على الأركان، على الواجبات، على الخشوع، ما تحتاج إليه الصلاة، هذه الصلاة التي تنفع صاحبها. أولئك في جنات مكرمون، أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الحديث عنهم والخطاب كان عنهم، فلم يقل هؤلاء في جنات مكرمون، لماذا؟ أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين علو مكانتهم، أولئك قد بلغوا مكانا عظيما في الخير وفي الصلاح، أولئك في جنات مكرمون، في جنات الخلد، في جنة الخلد، والجنة الخلد داخلها جنات، ولكل رجل داخل الجنة جنان كثيرة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه أن آخر رجل يدخل الجنة يقول الله عز وجل له تمنى، ثم يقول له بعد ذلك لك الدنيا وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها، هذا آخر رجل يدخل الجنة له عشرة أضعاف الدنيا من أولها إلى آخرها، فضل عظيم. ولهذا لهم جنات داخل هذه الجنة التي هي جنة الخلد، وأيضا هم مكرمون في هذه الجنات، لأن الإنسان أحيانا قد يكون في جنته ولا يكون مكرم، جنان الدنيا قد تكون في جنتك، في مزرعتك، في بستانك، ولكن ما تكون مكرم، تكون مهان أو في هم وفي غم وفي كبد، أما في الجنة لا، مكرمون، يطوف عليهم الولدان وهم على رأيك ينظرون، والأنهار تجري من تحتهم في نعيم عظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، بعد أن ذكر حال المنعمين وما عده لهم من الثواب، أعاد الكلام على أولئك الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما لي، هذا استفهام إنكاري وأيضا تعجبي، ففيه إنكار عليهم وتعجب من حالهم، وتقدير الكلام أي شيء لهم حواليك، أي شيء لهؤلاء الناس من حولك، والمراد بهم الكفار، الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وغيرهم. فما للذين كفروا قبلك، قبلك يعني جهتك أو حولك ومعك وعندك، مهطعين. قالوا: المهطع هو الذي يمد عنقه عند السير، حينما يمشي يمد عنقه إلى الأمام، يقدم عنقه على بدنه، قالوا هذا هو المهطع. قالوا: الإهطاع هو مد العنق عند السير، وللعلماء قولان ما المراد بقوله مهطعين، فمنهم من قال أنهم مهطعين إليك، يعني دائما يأتون مسرعين إليك، قد مدوا أعناقهم إليك ويديمون النظر إليك، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني وهو اختيار بن جرير بن كثير ونسبه إلى الحسن البصري، قال المراد أنهم مهطعين، يعني المهطع هو المسرع في مشيه الذي يمد عنقه، لكن نافرين عنك، فارين منك. فما لهؤلاء القوم الذين قبلك بعثت فيهم وحولك وأنت تدعوهم بالصباح والمساء مهطعين، أي فارين متباعدين منك، قد مدوا أعناقهم فرارا وهربا منك. ولهذا قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني نفروا منك، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنهم ما دنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مهطعين في الذهاب عنه متباعدين منه، ولهذا صاروا جماعات عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني من يمينك ومن شمالك، يعني من حولك بمكة، كذلك في المدينة ومن حوله من القرى، وخاصة بمكة لما كان بمكة، لأن السورة مكية، من حوله بمكة عن يمينه وعن شماله عزين. وعزين جمع عزة، جمع عزة بكسر العين، قالوا وهي الفرقة من الناس، العزين هي الفرقة والجماعة من الناس والعصابة من الناس. فهؤلاء الكفار لم يعني تباعدوا منك وصاروا يعني نفروا مما تدعوهم إليه، وصاروا فرقا وجماعات وأحزاب عن يمينك وعن شمالك، ولم يتبعوا ما جئت به. وهذا على كل حال استفهام إنكار وتوبيخ لهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هذا أيضا استفهام إنكاري عليهم، هذه حالهم، يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، نحن على الحق، وما جاء به محمد أساطير الأولين، وهم الذين صبأوا، وهم الذين أتون بشيء لا يعرف، ونحن على ملة إبراهيم، وكان لهم نوع من العبادة لكن كانوا على غير الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: كلا، يعني أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم، يدخل الجنة وينعم فيها؟ كلا، لا، كلمة ردع وزجر، لا، لا يدخل الجنة ولا ينعمون فيها. لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث. ولهذا قال: كلا، لا، ليس الأمر كما تقولون، وأنكم كل منكم له جنة النعيم، لا. ثم بين سبب حرمانهم لهذا النعيم، أو من الأسباب التي حرمتهم هذا النعيم: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. بدأ بالكلام على ما يتعلق بالبعث، لأنهم كانوا ينكرون البعث، وينكرون أن يعودوا، وينكرون أن يبعثوا. قال: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. قال ابن كثير: قوله مما يعلمون. قال أي من المني الضعيف، هذا هو الذي خلقوا منه، أي من المني الضعيف، كما قال ألم نخلقكم من ماء مهين، وكما قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهم يعلمون أنهم خلقوا من ماء دافق من المني، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم قال جل وعلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. مر معنا بالأمس أن لا قيل إنها زائدة وقيل إنها مؤكدة، وهذا هو الصواب، لكن ذكر ابن كثير فائدة أن لا مؤكدة لكن يؤتى بها في القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، يعني إذا جاءت لا هي مؤكدة لكن مؤكدة تدل على أن المقسم عليه شيء منفي، يعني ينفونه، ينفون البعث، ينفون النشور، ينفون يوم القيامة، يجحدونه، يكذبونه، فيأتي القسم مؤكدا بلا، كأنه يقول لا ليس الأمر كما تقولون، لا قيامة ولا بعث، ثم قال أقسم أنكم تبعثون وأنه يكون كذا وكذا. فلا هنا هذا هو الصواب أنها مؤكدة وتتضمن النفي وإبطال ما كان موجودا بخلاف الحق، ثم يأتي القسم بعدها مؤكدا لضد ما نفته. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، أقسم الله عز وجل بنفسه الكريمة وهو رب المشارق ورب المغارب. مشارق النجوم والكواكب ومغاربها، فجاء به هنا مجموعا بحسب أنواعها، فالذي يغرب الشمس والقمر والنجوم الكواكب، فمغاربها ومشارقها جمع، فأقسم هنا بمغارب النجوم والكواكب جميعها. وفي آية أخرى قال رب المشرقين ورب المغربين، سناه باعتبار الشمس والقمر، مشرقي الشمس والقمر ومغربهما، لأنه في الشتاء لهما مشرق وفي الصيف لهما مشرق ومغرب. وقيل بل رب المشرقين والمغربين، جميع الكواكب لها مشرقان ومغربان، إما مشرق في الشتاء أو مشرق في الصيف، وإما مغرب في الشتاء وإما مغرب في الصيف. وجاء في آية رب المشرق والمغرب لأن مشرق هذه الكواكب كلها واحد، تشرق من جهة وتغرب من جهة، ولا تعارض بين هذه الآيات، فكل إطلاق باعتبار، كل إطلاق باعتبار على ضوء ما أشرنا إليه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، أقسم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، لأنه القادر على خلقهم وإعادتهم. وهذا فيه يعني إثبات البعث والنشور، وهذا فيه تأكيده، فيه تأكيده لأنه أقسم عليه، وقوله حق وصدق جل وعلا ولو لم يقسم، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، نبدل خيرا من هؤلاء، قيل نأتي بقوم آخرين يطيعوننا ولا يعصوننا، وقيل بل نبدل خيرا منهم، يعني نبدل حالهم فيؤمنون. وبكل قال بعض أهل العلم، ولكن ظاهر الآية صريح أن نبدل خيرا منهم، خير من هؤلاء الكفار، فنستبدلهم بغيرهم بأناس يطيعوننا، لأن الخير إنما هو بالإيمان. وما نحن بمسبوقين، قال ابن كثير وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بمغلوبين، وقيل وما نحن بعاجزين، لا يعجزنا ذلك ولا يغلبنا أحد إذا أردنا أمرا، ولو أردنا ذلك لفعلناه، والله عز وجل أقسم على ذلك وهو الحق الذي لا مرية فيه. ثم بعد أن أثبت لهم البعث وأثبت لهم قدرته عليهم وعلى إعادتهم مرة أخرى وعلى قدرته على إبدالهم بخير منهم، قال لنبيه فذرهم اتركهم، هذا تحديد ووعيد شديد وتخويف، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم أي اتركهم ودعهم يخوضوا، والخوض الأصل فيه الكلام الكثير، قال خاض الناس في كذا أي تحدثوا كثيرا وتكلموا كثيرا. قال المفسرون والمراد بخوضهم هنا المراد خوضهم في القرآن وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن البعث وما جاء معه، فاتركهم وخوضهم، ذرهم دعهم اتركهم، وهذا الخوض الذي يخوضون يتحدثون منكرون مكذبون مستبعدون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. واللعب الأصل فيه اللهو والهزل، لأن حياة من لا يؤمن بالله في الحقيقة ما هي إلا لعب هزل، وهذا إخبار عن حالهم التي هم عليها. فكل كافر في الحقيقة إنما هو يلعب، قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، دينهم وحالهم وطريقتهم في الحقيقة لعب، لأنه في لهو وباطل وتكذيب. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي وعدهم الله عز وجل إياه، وحينما يلقون ذلك اليوم يجزون بعملهم. وقد مرت الآيات قبل ذلك التي تدل على حالهم وعلى ما يقع لهم من العذاب، وذاك يومهم الذي يوعدونه يوم يلقون الله عز وجل فيجازيهم بأعمالهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور، هي القبور، يوم يخرجون يعني ذلك اليوم الذي يوعدونه، متى؟ يوم أي في يوم أو في اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداث من القبور سراعا ما يتأخرون. إذا نفخ في الصور كلهم خرجوا جميعا ما يترددون وما يتأخرون، ما يتلكؤون سراعا، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب يعني في ذلك الوقت حينما يخرجون يشبه خروجهم في سرعتهم، في سرعتهم في الخروج حالهم في الدنيا حينما كانوا يوفضون إلى النصب. والنصب فيها قراءتان، قرأ ابن عامر وحفص نصب بضم النون والصاد، والمراد بها على هذا القول الأصنام، كأنهم إلى أصنام يوفضون. وقرأ الباقون بفتح النون وسكون الصاد، كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلامة، كأنهم إلى علامة قد وضعت لهم فيسرعون في الذهاب إليها. الحاصل أن الآية تدل على سرعة خروجهم وأن حالهم شبيها بحال أولئك الذين يوفضون إلى الأصنام. ومعنى يوفضون مضارع أوفض يوفض، إذا أسرع وعدا في سيره، إذا أسرع وعدا في سيره، هذا هو الموفض، أوفض يعني أسرع وعدا في السير. فهم كأنهم يخرجون من الأجداث مسرعين، كأنهم يوفضون إلى علامة وضعت لهم، أو كأنهم يوفضون إلى أصنامهم التي كانوا يعبدونها وقد كانوا يفعلون ذلك في الدنيا. خاشعة أبصارهم أي ذليلة لما لحقها من الخوف والفزع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي تعلوهم ذلة وحقارة وحسرة وندامة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه من قبل فوعدهم الله عز وجل به وأنذرهم إياه رسوله وجاءت النصوص محذرة منه، وأقسم الله على مجيئه وعلى حصوله، ولكنهم ما اتعظوا وما اعتبروا، فهذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون، هذه حالهم فيه. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الناجين في ذلك اليوم، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤالان، السؤال الأول رجحنا قوله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة بذكر حديث من السنة، فما هذا الحديث؟ اذكر حديثا من السنة يدل على ترجيح أن المراد بيوم كان مقداره 50,000 سنة أن ذلك يوم القيامة، اذكر دليلا من السنة على ذلك. نعم، يعني حديث الزكاة، حديث الزكاة سواء ذكر الزكاة، زكاة الإبل والبقر والغنم وكذلك الفضة، قال حتى يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب حسنت، بارك الله فيك. السؤال الثاني ذكر الله عز وجل في صفات عباده المؤمنين أهل الجنة، ذكر الصلاة مرتين، فما الذي يفيده ذلك؟ ماذا يفيد ذكر الصلاة مرتين؟ نعم لعظم شأن الصلاة، وأنه لا يكفي أن يصلي فقط، بل لا بد أن يكون مداوما عليها، ولا بد أن يكون حافظا لها، حافظا لأركانها وشروطها واجبها، وهو يدل على أهمية الصلاة. أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنا من عبده ورسوله.